وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والبهائيه ومعنا مشاهدينا الكرام ولاول مره على شاشه قناه الرحمه معالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئه قضايا الدوله. اهلا وسهلا.
اهلا بك ازي
حضرتك يا فندم، ونجدد التحيه والترحيب بفضيله العالم جليل الاستاذ الشيخ محمد الزغب. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الجزء الاول من لقاء اليوم في برنامج مجلس الرحمه عن البهائيه، عن موقفهم، عن نشاتهم، عن مؤسسهم، عن هدفهم، عن حقيقتهم، عن عبادتهم الطهاره والصلاه، وتكلمنا عن الزكاه. ونعود مع فضيله الشيخ محمد الزغبي وعبادتهم وفي موقفهم من الزكاه والحج بعد ذلك. نعم،
انا كنت وقفت زملاء عندي، طبعا قلت تعطى الزكاه للباب في حال حياته، تعطى الزكاه للباب في حال حياته، يعني قلت هذه هي اللصوصيه المطلقه، بمعنى ان الزكاه تجمع باسرها لفرد واحد يتحكم فيها حيث شاء، ولم يثبت عندهم على الاطلاق في اي وثيقه انه يقوم بتوزيع هذا المال على الفقراء او ما شابه ذلك. قلت وفي حال غياب هذا الرجل او بعد موته، وفي حال ان مات ويتحمل مجلس البابي انه ياخذ اللي هو مكون من 19 عضو هذه الزكاه، اللي هم الاكابر، اكابر القوم اللي شالين الدعوه رسميا وعالميا وقد صنعوا على اعين اليهود، هؤلاء هم الذين يستفيدون بالزكاه في حال عدم وجود هذا الباب. طيب الحج بقى، طبعا في الحج يقولون بابطال الحج الى بيت الله، وانا عايز اركز، انا مش عايز المشاهدين يسمعوني كده ويقولوا ايه قال دي وقال دي، لا 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 ركزوا جدا، نريد ان نكون على قدر المسؤوليه، اننا امه قد صرنا كحقل تجارب لهؤلاء والعياذ برب البريات. انا بقول اهو يقولون بابطال الحج الى بيت الله، ركزوا معايا جدا في دي، بابطال الحج الى بيت الله، يعني اللي يروح يحج هناك في مكه ويؤدي النسك هذا حج باطل، باطل، بل التوصية بهدم الكعبة، بأكد أي بهائي على ظهر الأرض وبكل صدر رحب يخالفني في ذلك اتصل علي الحين، بقوله بل يقولون بالتوصية بهدم الكعبة عند ظهور المقتدر من أتباعهم، يعني لو صار لهم قدرة وصارت لهم طاقة وعاونهم اليهود على ذلك، على المقتدر منهم أن يتوجه إلى مكة لهدم الكعبة فورا، لهدم الكعبة. ولذلك يا جماعة بأكد مرة ثانية، بأكد مرة ثانية، الناس دولا طبقا لتوصيات المستعمرين، لتوصيات أعداء الدين، قايمين لعدة أمور. الأولى إبطال الجهاد، لماذا؟ حتى نكون مجموعة من الضراويش يفعلون بنا ما شاءوا، ينتهكون أعراضنا ويدمرون مساجدنا ويسقطون مآذننا ويحرقون مصاحفنا ويذبحون أطفالنا ويذبحون رجالنا ويذبحون نساءنا، ولا قيمة لنا أبدا حتى نصير رعاعة. والعياذ بالله أخشى أن نكون قد وقعنا تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توشك أن تدعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إلى آخره. النقطة الثانية، قلت هم المستعمر عن طريق هؤلاء نسخ الشريعة الإسلامية بالذات، لماذا؟ لأنهم يرون أن الشريعة الإسلامية بمثابة الخطر الداهم على هؤلاء، لماذا؟ لأنها تحمل النور، لأنها تحمل الهداية، لأنها تحمل الحق، لأنها تحمل الدليل، إذا هي ترعب المجرمين، ترعب الكافرين، تؤد مضاجعهم، لذلك سلطوا علينا من جلدتنا من يدعي دينا غير ديننا. النقطة الثالثة، قلت بادعائهم للألوهية، لماذا؟ لتمزيق الأمة وصرف وحدة المسلمين، لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ربها واحد، كتابها واحد، نبيها واحد، قبلتها واحدة، هم يريدون غير ذلك. لذلك يقول هذا الملعون الذي نتحدث عنه الآن، يقول أنا هو، يعني أنا الله، أنا هو وهو أنا، إلا أنه هو هو وأنا أنا، زي يقول لك حي يا حي راح جاي، إيه اللي بيحصل دي؟ عك. النقطة اللي أهم من دي وعايزينها، إنكار البعث. المسلم اللي بيرعبه دايما الخوف، الخوف من الله جل وعلا، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم القاضية، في يوم الزلزال، في يوم ترفع فيه الأسطار
وتفضح فيه الأسرار والحكم لله الواحد القهار. أرادوا القضاء على هذه حتى يتحول المسلمون إلى مجموعة من المفسدين واللصوص والمرتشين، حينئذ تخرب المبادئ عند هؤلاء. ثم أرادوا وحدة الأديان لذوبان دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ لأن التوحيد منتصر على الجميع لا محالة. النقطة التي تلي ذلك، أرادوا هدم الوطنية، أرادوا هدم الأوطان واللغات القومية زي ما قال سعد مشار، أرادوا القضاء على اللغة العربية، لأنهم إن استطاعوا القضاء على اللغة العربية فقد قضوا والعياذ بالله على دين له، ويأبى الله ذلك، ويأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك، والله متم نوره. ثم في النهاية إسقاط حمل السلاح، لماذا؟ حتى تفتح لهم الأبواب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا أستاذ ملهم يقول لك إيه؟ بإبطال الحج إلى بيت الله جعل والتوصية في حال ظهور المقتدر من هؤلاء أن يهدم الكعبة. بس معكم يا مسلمون، يلي بتتعاطفوا مع هؤلاء، يلي بتقولوا ليه بتشد عليهم يا شيخ زوبي، أبدا. هؤلاء يقولون بأن الرجل هذا هو الإله، يقولون بأن الوضوء غير الوضوء، الطهارة غير الطهارة، الصلاة غير الصلاة، الإله غير الإله، النبي غير النبي، مش كده بس، بهدم الكعبة،
بوجوب تخريب الأماكن المقدسة.
شوف اللي جاي، والحج عنده هو الطواف حول الباب بشيراز. يعني المكان اللي عاش فيه الباب الشيرازي، اللي عاش فيه الباب الشيرازي يروح يطوفوا حواليه، ده الحج. اللي عايز يحج، أي بهائي جاي من اليهود، جاي من فلسطين، على فكرة عددهم فلسطين كبير جدا، أنا بقول هو بحذر، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في دولة عربية مش عايز أذكرها الحين، بتعطوهم وأقرت بالديانة البهائية، تعطيها في البطاقة، وأسأل الله لهم الهداية. المهم أنا بقوله عددهم ضخم لا محالة، بس بقول هم غثاء هؤلاء، والعياذ برب الأرض والسماء. حجهم بيتجمعوا كل سنة ويقوموا رايحين حوالين المكان اللي عاش فيه البيت اللي هو الملعون اللي كان فيه الشياطين هذا، ويطوفوا حواليه. شوف اللي ضحكك أكثر من ذلك، يقولون والحج هذا فرض على الرجال دون النساء. النساء ما عليهاش حج، الرجال اللي تروح تسافر وتطوف. طب يطوف يقولوا ايه؟ الأطهر من شعب الكلام، المصطلحات اللي تعرف هذه. أما نساء شراز، نساء شراز لهن حكم خاص، لهم عليهم حج. ليه؟ لأنه مش هيسافروا، ده بلدهم. كل النساء تروح بالليل وتقوم تطوف حوالين البيت ده، يبقى خلاص سقط الحج عنهن، ولا يجوز أن يحج أحد عن أحد. ما فيش لبيك عن شبرومة، ما فيش هنا خالص. لا يجوز أن يحج، لا لو مكسر لازم أن تروح حوالين بيت الإيه؟ الكذاب المجرم. تدخل في المحرمات،
واحدة واحدة مولانا علينا
أهو.
خلينا واحدة واحدة شوي. ننتقل مع المستشار سامح، نشوف موقف القوانين الوضعية من البهائية.
نعم.
وبخاصة موقف القوانين المصرية والمحكمة العليا.
أي نعم.
دي لأن ده السؤال اللي طرأ وطرح علينا أحد الأخوة المحسنين في الجزء الأول. نعم. فعايزين نرد بقى بالتفصيل إن شاء الله.
حاضر بإذن الله تعالى. هو في الواقع في نقطة هامة عايز أشير إليها كمدخل للإجابة على سؤال فضلتك، وهي مسألة إحنا عندنا بفضل الله تعالى في مصر هيئات قضائية محترمة قوية
بفضل الله،
تعرف ما لها وما عليها، تخاف ربها سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه عندنا على رأس هذا الجهاز الكبير القضائي عندنا هيئتين كبيرتين بتصد هذه الهجمة كما سميتها، وأحب أن أسميها الهجمة الشرسة من البهائية على مصر.
صحيح.
لأن البروباجندا اللي اتعملت والقلق اللي اتعمل ده كله على الفضائيات وظهر البهائيين لأول مرة والصحف والمجلات وبتاع، كلهم بيحاولوا يعملوا إيه؟ أولا دعاية وإعلان لهذه الطائفة أو الملة أو النحل. ثانيا إن خلاص بقينا نقدر دلوقتي، المجتمع بدأ يبقى فيه اللعب على الطوائف وعلى المسلمين مع المسيحيين مع كذا مع كذا، بيحاولوا يفتتوا عضد. نعم بالضبط. فدلوقتي نقدر نستقطب اللي الناس، يمكن بعض الناس ما يعرفش الموضوع ده، إن البهائية مش شغالين على المسلمين فقط علينا بس، لا ده بيستقطبوا من المسيحيين أيضا.
نعم.
الغريب في هذا الموضوع.
نعم.
ان تجد عندنا نحن المسلمون المسلمين عندنا فقير وغني.
نعم.
عند المسيحيين فقير وغني، عند اليهود فقير وغني، عند البهائيه هات لواحد فقير، ما فيش. هل ده معقول وانتم اقليه والوارد ان يبقى فيه غني وفقير؟ انما ما فيش، كلهم اغنياء ما شاء الله. منين؟ كل لبيب بالاشاره يفهم. الحاجه الثانيه ان بقول على راس الهيئات القضائيه في مصر حائط صد منيع لهؤلاء. أولا وبفضل الله وأشكره سبحانه وتعالى أن جعلني عضوا في هيئة قضايا الدولة التي تذب عن ديننا وتذب عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كل هذه الهجمات أي دعوة ترفع من قصد النيل بقصد النيل من إسلام الدولة الذي يحاول البعض الآن أن يحاول إلغاء نص المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. احنا بنشتغل في قضايا الدولة في الدعاوى أمثال هذه الدعاوى لما يجي واحد يرفع دعوة ويقول لي حط لي البهائية. طب أنا حطيت لك النهاردة البهائية ودي للأسف حصلت في وقت من الأوقات وحارض لحضراتكم دلوقتي الأحكام اللي صدرت لهم واللي ضده وما استقر عليه الأمر حاليا. إنه تخيل حضرتك لما حط النهاردة في بطاقة الشخصية وسبات تصدقوا بيه في حرية عقيدة يا أخي لا تمشوا تقول عندكم في الإسلام في حرية عقيدة. طب أنت تفرض عليا ليه هي كلمة حق يراد بها باطل. أنت تفرض عليا ليه دين من الأديان الثلاثة تقول لي يا تبقى مسلم يا مسيحي يا يهودي. طب أنا مش عايز أبقى دول كلهم. مش في حرية عقيدة عندكم؟
نعم.
أقول له أيوة إحنا عندنا حرية عقيدة.
ولكن.
بس ولكن عندنا كمان حاجة اسمها نظام عام في دولة مسلمة. لا يجوز الخروج عليه في خط أحمر. لا يجوز. أنت في البيت ممكن تعبد بقرة. ممكن تعبد حائط. تعبد زوجتك. تعبد أي حاجة كائنا مكان حيوانا أو إنسانا أو أي علاقتك برب العزة سبحانه وتعالى لا يتدخل فيها أحد في المجتمع المسلم. لكن أخرج برا الباب. لا تدعو بهذا الكفر البواح الذي تقول به.
نعم.
في نظام عام. وأحب أقول دايما أن نفس المثل اللي بقوله ده إحنا عندنا في الإسلام والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبقول لهم وبقول لكل العالم بكل الفخر إن عندنا في الإسلام قاعدة. أنا لما أروح قصاد البيت الأبيض في أمريكا عندي إسلامي يقول لي ما تروحش قصاد البيت الأبيض. وفي دولة مسيحية الدين الغالب هناك المسيحية مع أديان مختلفة لكن ما روحش في دولة زي دي وأقول لهم إيه أنا هبني هنا مسجد قصاد البيت الأبيض ليه؟ لأن عندي في الإسلام بيقول لي أحترم النظام العام في أي دولة غير مسلمة. احترام هو ده دين
هو ده الإسلام
طبعا. ولذلك فلما تيجي تقول لي أعترف بك النهاردة في بطاقة رسمية تصدر عن الدولة المصرية بمعناها إيه؟ بكرة الصبح بلاش بكرة الصبح ده يمكن في وقتها وهي بتطلع البطاقة دي كده هيروح يطلع لي عبدة الشيطان اكتب لي أنا عبدة الشيطان وبكرة عبدة بقر ومجوس ومش عارف عبدة نار وعبدة
وده اللي بنسمعه دلوقتي
ده مش دين بقى ده احنا ما بقيناش في دولة مسلمة احنا بقينا بقى في حاجة تانية بقى أي حاجة تانية وحشة مش حلوة مش عايز أقولها. ولذلك احنا عندنا في قواعد عندنا في هيئة قضاء الدولة بالقانون اللي بينظم هذه الهيئة العريقة أقدم هيئة قضائية في مصر بفضل الله أي دعوة بترفع ضد رئيس الجمهورية بصفته أو ضد وزير الداخلية لإلزامه بصفته أيضا بإلزامه بأي وضع ديانة خلاف الديانات السماوية الثلاث في الأوراق الرسمية نحن نحضر عنهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم لنرد هذا طبقا لنص المادة الثانية من الدستور التي نحن جميعا ملتزمون
القانون بقى.
كذلك في عندنا المادة 46 من الدستور نفسه معلش اسمح لي أقولها بسرعة في عجالة تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. حرية العقيدة بمعنى إيه؟ البعض طلع وقال للأسف وكلمة حق يراد بها باطل أيضا إنه في المواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر المواثيق الدولية التي انضمت مثل ميثاق حقوق الإنسان المادة 18 بتقول لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين مصر انضمت لهذه الاتفاقية كمان المادة 18 أيضا من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16-12 سنة 66 ووقعت عليها مصر في 4-8-67 ماذا تقول؟ لكل فرد حق الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفي أن يعبر منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني عن ديانته أو عقيدته سواء ذلك كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة أو التعليم. فقرة تانية ولا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها. فقرة التالتة والأخير قبل الأخيرة تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط نركز على دي قوي للقيود المنصوص عليها في القانون. قانون مين؟ قانون الدولة.
أي
طب أنا عندي قانون ده أنا عندي أبو القوانين في مصر الدستور المصري هم بيسميه كده في لغة القانون أي. إن ده أبو القوانين هو عندي نص المادة الثانية بيقول الإسلام دين الدولة. وأنا النظام العام في الدولة المسلمة بيقول أنه لا يجوز لك أنت في داخل بيتك أنت حر، برا البيت ما تدعوليش بقى لأي دين يخالف الأديان السماوية ولا تخرج مسلم عن ملته أو دينه أو عقيدته.
وهناك من يطالب الآن بحذف هذه المادة من الدستور.
عشان نفتح الباب لأمثال هؤلاء ويبقى ما عنديش قيد. ما عنديش نص بالضبط. ما بقاش عندي نص يبلعب زي ما أنا عايز. ولذلك الحمد لله الذي أنعم علينا برضو في نقول ما لنا وما علينا أن في قيادة رصينة وبتحافظ على المادة دي. المادة دي على فكرة فعلا حمت مصر عبر السنين الطويلة اللي فاتت دي من مصائب كبرى. لأن فعلا في ناس بتلعب في هذا الدور دور ممكن مش عايزين نقول تبشير أو مش تبشير.
صحيح
لا
صحيح صحيح.
فعلا إخراج المسلمين عن دينهم.
صح صح.
قولا واحد. الحاجة التانية عندنا بقى القلعة التانية مجلس الدولة المصري. هيئة قضائية منصوص عليها في الدستور المصري وهي التي تفصل في الدعاوى التي ترفع أمامها من أمثال هؤلاء اللي عايزين نعترف بملتهم ونحلتهم. في عجالة سريعة.
نعم.
عندنا في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمة الله عليه كان أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم الجمهورية وقت أن كانت الجمهورية العربية المتحدة وقت الوحدة بين مصر وسوريا بالقانون رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية.
أي.
هذا القرار الجمهوري بقانون بحل المحافل بقى. كان في محفل بهائي في مصر فعلا. لما اتحلت المحافل البهائية سكتوا ودي كانت أول مرة الناس تعرف وأنا يمكن ركزت عليها وبركز عليها تاني إن الناس تعرف إن الهدف مش مسلمين بس.
أي.
الموضوع مش موضوع إسلام وهدم الإسلام والمسلمين فقط، لا ده بيخترق كل المجتمعات العربية تحديدا المسلمة أكثر خصوصية. ليه؟ لأن لما راحوا عاملين إيه طعنوا أمام المحكمة العليا اللي هي حاليا المحكمة الدستورية
اللي هي دي البداية بقى.
بعد صدور القرار رئيس الجمهورية
يعني قصدي البداية مع القضاء البهائي. البداية مع القضاء
بالضبط.
تمام.
راحوا طعنين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية.
أتمنى أن كل مشاهدينا يركزوا في كلام معالي المستشار لأن الكلام مهم جدا وهنسمع كلام في غاية الخطورة بعد قليل. نعم.
فطعنوا على هذا قرار الجمهوري بحل المحافل البهائية في مصر أمام المحكمة العليا اللي هي حاليا المحكمة الدستورية العليا. وقالوا واستندوا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي أقرته الجمعية العمومية كما ذكرت في 10-12-48 ومصر بقت عضو فيه وافقت على هذه الاتفاقية العالمية بتفتح الباب على مصراعيه. أنا النهاردة مسلم بعد نص ساعة أبقى مسيحي، بعد ربع ساعة كمان والله لا أما أخش اليهودية مين حيدفع أكتر، دخلنا في مساومات بقى وممكن بعد كده يبقى عبدت أي حاجة تانية بقى أديان السماوية بقى نخش في حاجات تانية. هم عايزين دي. فبقى جت المحكمة العليا بحكم فعلا قوي جدا في جلسة 1901-1975 قالت في الدعوة رقم 7 سنة 2000 سنة 2 قاف دستورية بإيه؟ قالت إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10-12-1948 ووقعته مصر لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها. وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلي وأنا ركزت على الفقرة الثالثة اللي في المادة 18 وقلت إن هو نفس المعاهدة نفسها بتقول لو يتعارض هذا الحق بتاع حرية العقيدة مع نص موجود في قانون أنهي اللي طبقه قانون محلي. ليه؟ عشان احترام بقى إيه القواعد الأساسية في ذات المجتمع سواء كان مسلم أو غير مسلم.
مجرد توصية غير ملزمة
بالضبط. فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغيرها لا ينال من دستوريته ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون ذاته. وبالتالي عندنا قرار رئيس الجمهورية تحصل بحل المحافل البهائي. طب هم فقدوا حاجة قوية قوي. احنا كان عندنا معبد بنعبد فيه بقى النحلة بتاعتهم دي. طب نعمل ايه؟ بدأوا ينكشوا خلال الفترة دي كلها وظهرت قضية الرسام الكاريكاتير حسين بيكار وزور في بطاقة الشخصية بتاعته وكتب الديانة بهائي وبقت قضية وجناية تزوير وما إلى ذلك وتوفاه الله. طيب مين اللي هيخش بقى؟ وده كان ماسك البهائية في مصر والسودان يعني هو الممثل القانوني بتاعهم. بعد ذلك بدأوا يلجأوا للأحكام القضاء علشان طب حته حته ما احنا مش قادرين دلوقتي، ده خلاص تحسن قرار الجمهوري وقانون مش هقدر افتح معبد واعبد فيه. طب اعمل ايه؟ بداوا يلجأوا لمحكمه القضاء الاداري في مجلس الدوله والى قسمي الفتوى والتشريع. فصدرت لصالحهم للاسف الشديد الفتوى الصادره من قسم الراي مجتمع عن رقم 582 سنه في بتاريخ 19/11/52، قررت انه يدخل في اختصاص الموثق بتوثيق عقود الزواج بين بهائيين باعتبارهم غير مسلمين. المسألة دي كانت ايه؟ ان واحد بهائي بيتجوز واحدة
بهائية.
مش هينفع يجيبه مأذون. قال لك احنا خلاص يبقى احنا مش تبع، احنا مش مسلمين. ما هم بيعترف ان هم مش مسلمين. يبقى اذا تخضعني لايه؟ انك اوثق العقد بتاعي لا ده غير مأذون عشان ما دخليش الاسلام في النص. ما هو مش عايز دي. واحنا اساسا مش عايزينهم. فللأسف شديد صدرت الفتوى بهذا، انه من حقهم ان هم يوثقوا عقود زواجهم لدى موثق آخر غير المأذون الشرعي. فدي صالحهم ان انا اعترفت بهم ضمنا. للأسف الثانية، حكم المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في مجلس الدولة. للأسف الشديد صدر بجلسة 29/1/83 في الطعن 1109 لسنة 25 قاف عليا الحكم هذا اللي قال أقر البهائيين بحقهم في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقات الشخصية. دي كانت مشكلة، وده كان حكم من أكبر محكمة كارثة في مجلس الدولة المصري. يعني ما عرفش هو صدر في غفلة من الزمن. نعم اعترفنا بناس لا تموت الأيدين سماوي.
تمام.
وطبعا فتحنا كده باب، يعني الحمد لله أنه أغلق بعد كده. طيب. حنطمن إخواننا دلوقتي. ثالث حكم صدر لصالحهم حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصدر في 4/4/2006.
تمام.
حديث جدا. في الدعوة رقم 24/1044 لسنة 58 قاف الذي أقر أحقية البهائيين في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقة الشخصية، استند هذا الحكم على حكم محكمة الإدارية العليا
للمحكمة.
دي الثلاث أحكام اللي صدروا صالحهم عبر التاريخ حتى هذا اليوم. إيه اللي حصل بقى؟ في أحكام بقى صدرت وفتاوى كتيرة ضدهم. جي عندنا في قبل دستور 71 كان في طعن في 26/5/52 قبل دستور صدور دستور 71 الحالي، قال يتعلق بطلب علاوة زواج واحد تزوج في محفل بهائي ببهائية وعايز بقى العلاوة بتاعت الزواج وهو موظف عام في مصر، فطالب بالعلاوة دي على اعتبار قياسا بينه زي وزي المسلمين لما بيتزوج مسلم ما بقاش بطوله، لا هياخد الاتنين جنيه اللي هم الزيادة بتاعت الإعانة.
حكم المرتد الله يرحمنا.
فالحمد لله رفضت المحكمة وقالت ان ده اساسا مش دين وانا ما اعترفش بهذا الدين وهذا يخالف ايضا الاسلام وهذا يعتبر مرتد. انا ما اعترفش بزواجه ولا بال. الفتوى الثانية صدر من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة العدل لمجلس الدولة في 17/4/55 كل ده قبل سنة 71 كل ده ضدهم بقى. وصلت الى وكذلك قسم فتوى قسم الرأي مجتمعا رقم 271 في 9/5/57 قررت معارضة الفتوى السابقة اللي هي عدم جواز إجبار الدولة على الاعتراف بالبهائية أيا ما كان هذا مظهر هذا الاعتراف. يعني اللي تيجي تقول لي انت اتجوزت عايز إعانة
جميل،
ولا تيجي انت تقول لي انا اتجوزت طب خلي الموثق الرسمي بتاع الشهر العقاري يوثق لي دي على اعتبار ان انا من مش مسلم، لا تجبر الدولة على هذا. بعد دستور 71 صدرت عدة أحكام نقولها بسرعة. فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع التي قررت عدم جواز توثيق عقود الزواج الخاصة بالبهائيين، يعني لا توثقها عند مأذون ولا توثقها عند شهر العقار. كذلك قضية أمن الدولة الخاصة بالرسام بيكار الذي ذكرتها منذ قريب سنة 85 التي أودع بعدها السجن. فتوى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل لمجلس الدولة الصادرة في سنة 2000 بتاريخ 25/9/2000 التي أوجبت امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية ذات الرقم القومي للمعروضة حالته ما لم يذكر أحد الأديان السماوية الثلاثة لإثباتها في خانة الديانة.
نعم.
الحكم ده حقف لحظات بسيطة جدا عليه. الفتوى دي، هذه الفتوى بتقول أنه اختار لك دين من الأديان الثلاثة، أنا في رأيي ما ينفعش، وده انا ذكرته في الكتاب.
الاصل ما في،
لانه اما جيش اقول له هو واحد كافر اجي اقول له طب بص عشان هطلع لك بطاقه شخصيه او طلع لك شهاده ميلاد تعالى اختار لي دين من الاديان الثلاثه، ما ينفعش. يبقى اذا هذا يتعارض مع حريه العقيده الثابته في الشريعه الاسلاميه.
تمام.
طب وما نعمل ايه؟ طب ما هو هيقول لي انا بهائي، ما هو عايز كده. طب ما هو بهائي يبقى حط لي بهائي بقى، يبقى هنقع في المصيبه الثانيه. خالفنا النظام في الدوله المسلمه في الشريعه الاسلاميه، وكذلك ما اقدرش احط له، لان لو حطيت له يبقى بكره الصبح هيجيني بقى عبده شيطان وعبده بقر وجاموس وقصه ثانيه بقى. طب الحل ايه؟ الحل في الاسلام بسيط جدا. ايه هو عظمه هذه الشريعه الغراء؟ الحل انا عندي نظام عام في الدوله المسلمه، ربنا بيقول في القران الكريم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكم دينكم ولي دين. اذا في حريه عقيده مكفوله، يبقى انا مش هقول له ابدا تعال اختار لك دين من الاديان الثلاثه.
تمام.
سماوي. وما نعمل ايه؟ انت يا سيدي شغال ايه؟ انا بهائي، انا عبد نار، انا عبد الجاموس، انا بعبد الحيطه، ماليش دعوه. مش حاسبت لك الكلام ده. انا اعمل ايه؟ ده الاقتراح اللي اقترحته قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، الحمد لله وصححت الوضع تماما الأخير، متفقة مع هذا الوضع، يحط شرطة يسيبها فاضية. لأن أنا عندي بنتي وأختي في الإسلام، لا يجوز، عندي قاعدة كده في الشريعة الإسلامية، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بغير مسلم، مش كده برضو؟ يبقى إذا لما يجيني واحد بهائي، ده حتى ده مش من أديان سماوية، مسيحي أو يهودي، لا يجوز للمسلم ان تتزوج مسيحي او يهودي. طيب فبالنا بقى، ده بين سماويه ممنوع، فبالنا من الناس اللي ملهاش دين، اللي عمال يقول لي انا عبد البهاء وعبد مش عارف ايه، ماليش دعوه بالكلام ده. يبقى اذا لا يجوز من باب اولى. طب يبقى ده هيبقى اسمه ايه؟ ابو شرطه او فاضيه. الديانه فاضيه. اما ما يجي يتجوز اختي او يتجوز بنتي، هقعد مع المأذون الشرعي واحنا قاعدين، هات بطاقتك يا عريس، هات بطاقتك يا عروسه، وبشوف ال هيلاقي ده ابو شرطه. ايه يا عم انت تحجوز بنتك لابو شرطه؟ ايا كان بقى اهل الكفر مله واحده، فمش فارقه معايا بقى تطلع انت بهائي مش بهائي بتاع، مش مشكله، بس ما ينفعش تتجوز بنتي. دي نقطه. النقطه الثانيه، عندهم مبدا يقول هؤلاء البهائيه ان انت مع المسلم مسلم، مع المسيحي مسيحي، مع اليهودي يهودي. تيجي جنبك في المسجد بيصلي وبتاع ويبدا يبث السم لغايه ما يعمل غسيل المخ الصهيوني المعلوم المعروف عند العالم كله، وبعدين الفلوس تطلع، وان كان ضعيف الايمان وقع تحت براثن امثال هؤلاء. من هنا صدر بقى الحكم، اول ما صدرت الاحكام بقى القويه، اول حكم صدر في محكمه القاهره الامور المستعجله بالقاهره، الصادر في 25/5/2006 في اشكال اقامته هيئه قضايا الدوله لوقف تنفيذ الحكم الذي صدر لهم، الذي اشرت اليه، من محكمه القضاء الاداري التي اعطتهم الحق في ان يثبتوا ديانتهم في البطاقه الشخصيه، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوه اللي هي صدر فيها هذا الحكم. بعد ذلك طعنا في هيئه قضايا الدوله على حكم محكمه القضاء الاداري اللي اثبت لهم هذا الحق في البطاقه الشخصيه، وصدر الحكم في الطعنين رقمي 16834 و 18971 لسنة 52 قاف عليا بجلسة 16/12/2006 الذي صحح الأمور وألغى الحكم الصادر في هذه الدعوة. يعني مش من حقك أنك تثبت الملة بتاعتك دي أو النحلة بتاعتك دي في البطاقة الشخصية.
تمام.
آخر حاجة، وأنا آسف إذا كنت أطلت
فيك، كلام مهم جدا.
آخر حاجة، أنه جت محكمة القضاء الإداري في جلسة 29/1/2008 في دعوة أقامها بهائيين، طلبوا إيه؟ في بداية الصحيفة طلبوا إثبات ملتهم ونحلتهم تاني، ما هم مش بيبطلوا.
لا يمل.
فين؟ في البطاقة الشخصية.
أيوة.
كويس؟ وأثناء نظر الدعوة راحوا معدلين الطلبات إلى إيه؟ ما لقوا المسألة ده كده في حكم إداري عليا اللي أشرت إليه منذ قليل صدر في 2006. قفل الباب. وعدل عن المبدا اللي قبل كده اتحط في غفله من الزمن. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ قال لك لا، نعدل الطلبات، لان حكم الاداريه العليا في 2006 وده احنا لسه في 2008، يعني العمليه لسه سخنه. فالمحكمه الاداريه العليا مش هتلحق تعدل عن مبداها خلاص بقى. فعملت ايه؟ عدلوا طلباتهم في الصحيفه الى ان ما يحطولناش اي ديانه، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، خلوها فاضيه او ادوا شرطه. خدوا الكلام اللي انا قلت بيه، ولذلك انا خدمتهم خدمه اعتقد كبيره قوي، وفي نفس الوقت انا مش بخدمهم هم، انا بخدم اخواني واخواتي، علشان كل بيت ما يقعش فريسه لامثال هؤلاء، ويجي ياخدوا بناتنا ويعملوا لهم غسيل مخ كما ظهر على احدى الفضائيات، وقعد يعيط راجل بيقول انا بنتي ضاعت، كان داخل عليا اسمه صحيح. احمد محمد محمود عبد الله وبطاقته مكتوب فيها مسلم واتضح ان هو بهائي وبنتي حامل فانا عايز بس احافظ على الواد الصغير اللي جاي في السكه ده عشان ما يطلعش كافر زي امه وبعد ما خرجت عن عندنا اخر حاجه بجلسه كما ذكرت 29/1/2008 لما عدلوا الطلبات ده محكمه القضاء الاداري قضت بالغاء قرار مطعون فيه اللي هو امتناع جهه الاداره عن ان هي تحط لهم شرطه او تسيب الخانه بيضة. اصبح الحكم ده نهائي وبات. ازاي؟ لم يطعن عليه من هيئه قضايا الدوله التي اشرب بالانتماء اليها لم يطعن عليه من قبلنا ووافقنا عليه كده يعني موافقه ضمنيه انك انت ايه خلاص انا مش هحط لك مسلم مسيحي يهودي اديان سماويه مش هحطها طالما انت مش عايزها حريه عقيده انا بطبق النص الماده 2 من الدستور
ليهم
هم لكن هسيب لك المكان فاضي او احطها بين قوسين كده تبقى فيها شرطه يبقى انت ابو شرطه خلي بالي انا وانا بجوز بنتي المأذون اول ما يشوفها ده خلي بالك ده ابو شرطه يطلع مين بقى بهائي مش بهائي اي دين مله وضعيه تانية دي ما تهمنيش بس احافظ على بنتي وما ضيعش بنتي واجوزها لواحد ما بقاش عقد زواج بقى ده عقد باطل لان يعني زوجتها لغير مسلم وهذا لا تقره الشريعه
ربنا يبارك فيك ويوفقك
واسف كنت اتفضلت
الشيء احنا بنشكرك على كلامك مهم جدا واحكام القضاء مهم جدا 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 طب انا هنتقل لحضرتك شيخ محمد احنا تكلمنا طيب تكلمنا عن عباداتهم والى غير ذلك من الامور عايز انتقل لجزئيه مهمه جدا موقفهم من القران الكريم انا اعلم شيخ محمد ان لهم تاويلات قرانيه تثبت انهم روافض
نعم صحيح
وضح لنا الصوره دي بعد اذن حضرتك
قبل ان ابدا لان صدري يتأجج نارا لكن همسك نفس لان انا فقناه يعني اسال الله الحفاظ عليها
وبارك الله
يقول صلى الله عليه وسلم فيما اورد الامام مالك في الموطأ بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الاصول 1277 تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ولما تركت الأمة الكتاب والسنة ضلت وصارت خلف الأصفار طمع فيها الحابل والنابل والكافر والملحد والعلماني والبهائي والجميع حتى عباد البقر وما صارت لها هيبة على الإطلاق وحق فيها قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وتخيلت لو أن ابن الخطاب كان موجودا في الأمة الآن هل كان واحد من هؤلاء الحثالات من عملاء اليهود يجرؤ على فعل هذه الأمور أبدا وربي ولطارت الأعناق بإذن رب الأرض والسماء لماذا؟ لأن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري من بدل دينه فاقتلوه في باب الردة المهم خلاص المسألة أقول بإذن الله جل وعلا الإجابة على سؤالك أسأل الله الثبات في بعض التفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض بس عايز أقول زي ما سعد مرشد بقول هؤلاء والله غير مقتنعين بما هم عليه واعلم أن القديانيين أيضا والله غير مقتنعين بما هم عليه لأنهم يعلمون أنهم اتبعوا مجموعة من المجانين أتدري يا أستاذ ملهب هذا رجل أصيب بالجنون وبشهادة ولده أنا قلت الآخر أصيب بالجنون وفي النهاية مات بالطاعون وفي النهاية مات في الحمام وخرجت النجاسة من فيه وهم يعلمون
نعم
بس أموال الشيكل بتاع اليهود غرق هؤلاء والأموال اتبعثرت عند هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء ولذلك أعداء الأمة يأتوننا بالطابور الخامس يظهروا يلا عباد الشياطين بعد كده يظهروا بقى قديانية بعد كده يظهروا بقى بهائية وأنت تعلم أن النفوس تفاوتت وما استوت
نعم
هناك قلوب تتشبع بالشهوات وهناك قلوب تتشبع بالشبهات وهناك قلوب لا تتشبع إلا بجمع الأموال وظهور الأطيان وما شابه ذلك وقد غطيت بطبقة من الران وباءت بالخسران ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن هؤلاء يتقاضون هذه الأمور لتدمير هذه الأمة من الداخل وما يجب على المسلمين ولا يجب على البلاد الإسلامية أن تخضع أبدا ولا أن تنظر حتى في أحوال هؤلاء بل هم مرتدون والأصل أن نحتكم جميعا إلى الأزهر الشريف وفتوى الأزهر موجود إلى المجمع البحوث الإسلامي والمجمع الفتوى موجود وإلى المجمع الفقهي والفتوى موجودة بردة هؤلاء بالإجماع فلماذا المهم تعال بقى تفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض
نعم
في سورة في قول الله جل وعلا والشمس وضحاها قال كبير هذا هو محمد شوف اللعبة في البداية في بداية دعوات قبل ما يقول أنني الرب وأني الإله قال هو محمد والشمس وضحاها محمد والقمر إذا تلاها قال هو علي والنهار إذا جلاها قال الحسن والحسين والليل إذا يغشاها مدام مظلم لا يبقى الأمويون خدت بالك إزاي وفي قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة
يجب أن تذبح. لماذا؟ قالوا لأنها خائنة، وحينما يقوم المنتظر سيخرجها من قبرها طرية ندية فيقيم عليها الحد. فقيل له: ولما لم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد في الخيانة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا رحيما، أما قائمنا فشديد العقاب، ولذلك يقولون بأنها خائنة. قبحهم الله وقطع ألسنتهم وأشعل النار فيهم وفي ذويهم الذين هم على اعتقادهم. طيب بعد كده يقولون في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا المقصود بذلك أبو بكر وعمر. خمر والميسر أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. قبح الله هؤلاء المجرمين. أبو بكر أطهر الأمة وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل الأمة الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تعال بعد كده على فكرة، واحد يقول لي صفحة كام المهدية في الإسلام، صفحة 72 في قوله جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. شوفوا لك إيه، أي بنعمة الإمام اللي كفروا به، منش بهذا بالباب هذا، اللي ما يرش بالبهاء هذا، خلاص دول هم الكفر. ايه اللي يحصل لهم؟ انهم نصبوا انفسهم ونصبوا اصناما لانفسهم، وهؤلاء الاصنام هم ابو بكر وعمر وعثمان ومن كان على شاكلتهم في كل وقت وزمان. دي في قواعد عقائد المحمد كتابهم صفحة 66. وفي قوله جل وعلا: ونفخ في الصور. قالوا هو الصور المحمدي، انت تعلم انهم ينكرون البعث وينكرون القيامة الى اخر هذه الامور ويؤولون، والمقصود من القيامة قيام حضرة المجرم على الأمر الإلهي. يعني مش حاجة اسمها يوم القيامة ولا كلام من ده على الإطلاق، ده قيام المجرم، قيام اللص اللي لما المستشار ورانا صورته زي بتاع اللص اللي بنشيل في البساط. المهم قيام حضرة اللص هذا، المهم إلى آخر على الأمر الإلهي. ده في كتابي الإقان 54 وأيضا في صفحة 161 عشان العز منهم يتصل عليها مرة. المهم في قوله جل وعلا: إذا السماء انفطرت. يقولون أي السماء المقصود بها الأديان تتفطر وترتفع. لماذا؟ لمجيء الدين البهائي الذي ينسخ هذه الأديان، فما عادش إسلام وما عادش قرآن وما عادش حاجة اسمها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بدليل يا أستاذ ملحب أنه أباح كل شيء في الزنا، مش بس زي ما ساعات مشار بقول لك واحد جاي بنته حصل كذا وانت كنت في نجاهية وبنتك ضايعة، ما هو مجرم هو آخر. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في صحيح البخاري. أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أين أنت؟ نعم. أين أنت في التربية؟
نعم.
وتجي في الآخر تبكي، زي ما واحد جالي مرة يقول لي: ابني عن طريق الشهد تأثر بنت يهودية خلاص واعتنق الديانة اليهودية وسافر لقبرص وانت فين داهي؟ انت اللي ضايع، انت لا تسأل عنه يوم القيامة. المهم المجرم عشان يدمر كل شيء يجي في كتاب الأقدس يقول لك إيه: قد حرمت عليكم أزواج آبائكم. أزواج آبائكم الفقرة 235 للمجرم. قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، يعني أمكم المحرمة وزوجة أبوكم. أي حد تاني؟ لا، أختك تتزوجها، تعالي يا أختي ما تزوجك، بعد حامل من مين؟ من أخوي، أخوي وزوجي. بعد كده أغضبها، غضبانة عند أخوي، الأطلع إيه الإجرام دي؟ جمع أخته، شوف أن بوريك النجاسة. نعم. زرعوا عندنا نجاسة. قلت له واحد من دول معتقد ده لصوص، لصوص، وانا بقولها بمئة فيه لصوص. المهم تعال المحرمات في الزواج، قل اباح للرجل نكاح اخواته، اختك يتجوزها، ونكاح عماته، ونكاح خالاته، وبنات الاخ، وبنات الاخت، وامهات الرضاعة، واخوات الرضاعة، الكل يجوز. ولذلك الرجل ده اصيب بالجنون. شوف ربك اصابه بالجنون، ان ربك لبالمرصاد، اصابه الله بالجنون. ابنه عباس بلا يخاف الله، رجل اللي بقى الاله مجنون بقى يخبط، يجيب طوبه يلقى في الازاز في الزجاج، يروح مثلا الحمام لو مؤاخذه اي حاجه من الحمام يحطه على راسه، يقلع ويمشي في الشارع عريان. ام ابنه حبسه، حبسه ولده عباس حتى لا يراه الناس، وتحدث باسمه فتره طويله في وقت جنونه، ثم هلك ودفن في حيفا وقيل عكا بفلسطين. يا استاذ ملا
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، يعني في اتصالات كثيره ولكن احنا يعني نستقبل بعض الاتصالات كده ونعود لمعالي المستشار وعلاقة البهائية واليهودية والمسيحية. يعني في أشياء كثيرة والله، يعني سبحان الله. قبل ما ناخد اتصالات، يعني احنا الوقت حضرتك تكلمت عن موقف القضاء منذ عصر الرئيس جمال عبد الناصر وإلى الآن، والموقف ما بين مؤيد وبين معارض، ما بين أحكام صدرت لهم وبين أحكام صدرت ضدهم إلى غير ذلك. الشيخ محمد بيتكلم عن العبادات وعن موقفهم من الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمحرمات والآيات القرآنية. الإسلامية والتحريف يعني معتقداتهم المعتقد الباطل. نعم. عايزين نشوف برضو جزئية أخرى، لأننا عايزين نلفت النظر هنا مع المستشار إلى موقف مهم جدا، إن في كل فرقة ضالة، في كل فرقة شاذة، في كل رأي بيخالف الإسلام وبيخالف منهج القرآن ومنهج المنهج الرباني للملك سبحانه وتعالى، بنلاقي وراء مباشرة أن هناك أيادي خفية. أيوة. تريد تنزيق الأمة الإسلامية. عايزين نركز على دي. صح. من أجل أن احنا بنركز على النقطة دي، من أجل أن احنا بنقول يا أمة الإسلام، يا لكل أب، لكل أم، لكل شاب، لكل فتاة، لكل ولد، لكل بنت، انتبهوا، لأن الإسلام هم بيستخدموا معنا الآن أساليب مش بالسلاح.
نعم.
هم عرفوا أن السلاح مش هيقدروا معنا في مسألة السلاح، فبيستخدموا معنا أساليب عديدة وأسائل كثيرة جدا، من خلال الفكر، من خلال المعتقد، من خلال الطابور الخامس، زي ما الشيخ الزغبي بيركز على هذه الجزئية، دعاوى غربية بتريد تمزيق الأمة الإسلامية. صح. وتريد تفتيت وتشتت المسلمين وبعدهم عن المنهج الرباني ومنهج سيدنا النبي. صح. والحديث باين والآيات القرآنية واضحة. نعم. ولكن احنا المشكلة كأمة الإسلام
الكثير من المسؤولين،
الكثير على قلب المسؤولين، وبعيدين عن المنهج. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تركت فيكم ما ان تمسكتم به الكتاب والسنه.
نعم.
طب احنا فين من الكلام ده كله؟ صح. احنا قاعدين بنتكلم عن البهائي، وتكلمنا عن القرجاني، وتكلمنا عن الملحدين، وتكلمنا مش عارف عن مين، وعلى 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 وعلى، الكل وراه اليهود. طب ما احنا عارفين العدو بتاعنا. طب لماذا لا نتحد؟ لماذا لا تتحد الامه الاسلاميه؟ حسن.
صحيح.
بعد الاتصال
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، بشكركم على الحلقة.
شكرا أستاذ أميرة، تفضلي.
وسلم على الشيخ محمد الزغبي،
جزاك الله خير،
المستشار المعلومات اللي أعطانا إياها.
شكرا.
أنا عندي سؤال.
نعم.
ليه ما نحاربش البهائيين دول لو خارجين عن طوع الإسلام وعن عقيدة الإسلام، ليه ما نحاربهمش زي زمان؟
طيب حاضر شكرا جزيلا. نعود. طب الأستاذة نهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك أستاذ ملهم، وحيا الله شيخنا الكريمين.
طيب شكرا جزيلا.
بداية أقول إن العقل نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأقول إن الصحيح قد يطرأ عليه المرض في أي وقت، حينئذ يعرض على الطبيب ولا يمرض معه الجميع. كذا صاحب العقل قد يغيب عقله في أي وقت، لكنني أعجب لعقل ذهب تبعته عقول كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لهؤلاء الذين ضلوا وصدوا عن سبيل الله، أذكرهم بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله أن يهدينا ويهديهم جميعا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أهلا بيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معك مفرح، الله يحفظك.
أهلا وسهلا. أهلا بيك.
الله يسلمك يا غالي، حبيت أشكركم على برنامجكم ده، وفعلا والله الواحد يفتخر بإسلامه صراحة.
نعم.
أي والله يفتخر بإسلامه ويعتز يعني فوق كل شيء.
الحمد لله رب العالمين.
إسلام الطهر.
الحمد لله على كل.
نعم.
ولكن أبغى أسأل، يعني في برضو معتقد ثاني اللي هي الدرزية.
نعم.
أيوة، فما تتكلم عليها إن شاء الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأخت عفاف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ مالك؟
أهلا بيكي.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا، اتفضلي.
أولا أبعت سلامي لأبي الشيخ محمد حسان وأقول له ألف ألف حمد
لله. الله يكرمك يا رب.
الشيخ محمد الزغبي لو سمحت.
اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا محمد؟
حياك الله، الله يحفظك. جزاك الله كل خير. أسأل الله لك الثبات والبركة.
أني بعد عنك أعداء الدين يا رب.
آمين، حياك الله، ربنا يحفظك.
وأن يحفظك ويبعد عنك كل سوء.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام
ورحمة الله. السلام وبركاته. صلاة آخر. السلام عليكم. أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك.
أحب أول شيء أسلم عليكم وأسلم على الضيوف اللي عندك، الشيخ والأستاذ الكريم.
شكرا جزيلا.
وأ أيدكم الله وبارك الله فيكم وفي مسعاكم. وحقيقة أنه نفرح لما نشوف أنه الشعب المصري الشعب العظيم مصر التاريخ مصر الحضارة مصر الإسلام
الله يبارك فيك
أنه نرى أن فيها هذا الحماس والجهد للعودة إلى دين الله ونشر العقيدة الصحيحة. وهذا يعلم الله ويشهد الله أنه يثلج ويسعد كل إنسان مسلم غيور على دينه. فالله الله يا مصر الله الله يا أيها المسلمون الله الله في توعية المصريين.
نعم
وتوعية لأن حقيقة كثير من الشعب المصري يريد أن يعرف الدين الحقيقي لأنه كثرت في الأمة الإسلامية بشكل عام الخرافات ومصر انعادت إلى الحق وعادت إلى الطريق الصحيح الطريق المستقيم عاد الإسلام وعادت الأمة
صحيح
وصح حالها وصح أمرها وبارك الله فيكم
صحيح شكرا جزيلا
والله يوفقكم وشكرا جزيلا
شكرا شكرا الله يكرمك. أستاذ هاني أهلا بيك.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
اهلا وسهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ محمد
الله يحفظك ويبارك في عمرك.
نفسي يا شيخ محمد اعرف وما يقول ايه بعد الكلام ده كله.
الله
يعني حضرتك وضحت يا شيخ محمد. وفي سؤال يا شيخ محمد لو سمحت.
نعم حبيبي.
يعني حكم ان واحد تزوج وبعد الزواج اتضح ان القاضي اللي كتب نصاب وكده
ان ايه
المأذون نصاب
يعني
لكن عقد يعني اجتمعت أركان الزواج الزوجة والزوج والشاهدان والولي مش كده لكن اتضح ان المأذون نصاب
بعد الزواج بعد ما راح يجوب
ده اي بعد الزواج صحيح بإذن الله جل وعلا لاكتمال أركانه بإذن الله ولكن من باب الواجب للحفاظ على حق الزوجة والحفاظ أيضا على بالنسبة لنسب الأولاد بإذن الله جل وعلا إنك تلجأ إلى المحكمة بإذن الله جل وعلا وتقيم هذا الأمر إقامة يعني صحيحة قانونية للحفاظ على النسب ثانيا للحفاظ على الإرث ثالثا حتى لا يقال كذا أو كذا لكن الزواج صحيح والحمد لله.
الأستاذ أشرف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا استاذ ملهم؟
اهلا بك الله يكرمك.
كيف حال المستشار؟
مع المستشار منور وفضيلة الشيخ منور تفضل الله يكرمك.
وكيف حال الشيخ محمد الزهر؟
حياك الله.
والله بارك الله فيكم.
الله يجزيك خير.
وزادكم الله علما وننفع بكم الأمة إن شاء الله.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يكرمك.
في شيء بس بحب أتكلم عنه لأن أنا مقيم بالخليج وعارف الأشياء اللي تتكلم عليها دي بس
نعم.
في كمان طائفيه بيتكلموا عليها كان بالعراق اللي هي الطائفيه اللي يقول عليها اللي تنتمي لسيد اللي ابونا ادم الادميه عايزين حلقه عنها
حاضر.
ايه الادميه وايه انتموا ايه بالضبط لان انا سمعتها بالعراق يعني
حاضر ان شاء الله حاضر
لاول مره انا بسمع على الديانه ديات على الديانه دي تنتمي ايه بالضبط
حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله حاضر. استاذ محمود
ايوه
اهلا بيك استاذ محمود
الله يكرمك
تفضل يا فندم.
عايز الشيخ محمد
اتفضل معانا على الهواء الله يكرمك اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
يا عم الشيخ محمد
حياك الله الله يحفظك
الله يبارك فيك الله يكرمك. لو تكرمت معلش يعني جايز انا فاهم خطا فانا عايز اصحح مفهومي
اتفضل.
معنى يعني الاديان السماويه انا اعرف الدين واحد
اي نعم
الدين السماوي واحد
صح
فممكن تجاوبني او ما تجاوبنيش ده يعني انا مش عايز احرجك.
حاضر حاضر يا حبيبي حاضر.
الاديان السماويه عايز افهم ايه الاديان السماويه هو ان الدين عند الله الاسلام.
حاضر يا حبيبي
حاضر حاضر
حاضر اوضح
جزئيه مهمه الاديان والشرائع.
شوف يعني ما من دين يعني ما من دين على الاطلاق يطلق عليه لفظ انه دين وهذا دين. الدين واحد ان الدين عند الله الاسلام والذي نزل على ادم الذي نزل على نوح الذي نزل على ابراهيم على موسى على عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام دين واحد. اما ما كان بالنسبة للأنبياء وما نزل عليهم من الرسالات فهي منسوخة بإذن الله جل وعلا بالإسلام ولذلك لا يجوز أن أقول إن الديانة اليهودية صحيحة أو إن الديانة كذا بالعكس هذا غير موجود على الإطلاق لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حكم على هذه الطوائف التي لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والتي لم تدخل دين الإسلام هذا بالكفر الأكبر المخرج عن الملة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إلى آخر آيات كثيرة أيضا في أمر اليهود وكذا وكذا إلى آخره. ولذلك حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين فالأصل هنا معناه الاعتقاد
الأفراد نعم. وليس ذات الدين فالدين واحد.
احنا ممكن نقول مسألة الأديان ممكن نقول الشرائع السماوية.
والله احنا بنقوله ايه
عشان نعم
عشان نخرج.
طيب نعود مع المستشار لأن الوقت يعني قدامنا دقائق معدودة نعم. أنا عايز أرجع لحضرتك في مسألة كيف نتعامل معه.
هقول لحضرتك يعني حينما الحبيب المصطفى عليه صلى الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
قال لأحد الصحابة عرفته
فلزم
فإحنا خلاص إحنا كل يوم والتاني وكل ساعة وكل لحظة وكل دقيقة بنعرف أننا على حق بفضل الله تعالى، ولكن مشكلتنا كيف نعالج ونتعامل مع هذه المعالجة في علاقتنا بالآخر.
نعم
يعني كثير مثلا زي بعض الإخوة ممكن يقول لك إيه إحنا لابد أن نحارب أمثال هؤلاء. طب ما خلاص ما هو ده المطلوب. هتطلع النهاردة بالسيف ولا بالسكينة ولا بالخنجر ولا
عن طريق القضاء وولي الأمر.
بالضبط يعني أنا
هذا أمر يعاد فيه إلى القضاء
نعم.
وليس لأحد المسلمين
بالضبط.
وإلى ولي الأمر ولا إنسان يعرض نفسه للتهلكة. ثانيا المفسدة أعظم من المصلحة بكثير.
فتنة
بل بالعكس والعياذ بالله لم يقل بهذا أحد من أهل العلم الكبار.
نعم بالضبط.
الأمر يترك للولي الأمر وللقضاء.
لا أنا بقول البعض فعلا
والقضاء
ذكر هذا. طب ليه ما نحاربهمش؟
نريد أعظم من ذلك.
نعم.
أنت في داخل البيت الواحد هل كل طباع واحدة؟
أبدا
إذا اختلف
تمام.
في داخل الأسرة الواحدة المسلمة أيضا، ولذلك كما أن هناك حرية عقيدة في الشريعة الإسلامية فلا بد أن أحترم عقيدة الآخر أيا كان معتقده أيا كان ما يدين به في داخل خلجات نفسه.
نعم.
ولذلك هناك حرية عقيدة نعم، عرفت أن هذا وراءه كذا خلاص يبقى لابد أن أحتاط.
نعم.
أحتاط إزاي؟ أحتاط في كل كلمة تقال لي
تمام.
عن طريق وسيلة إعلام
تمام.
عن طريق زميل في العمل عن طريق حتى من هو إجاري، مش مسألة نبقى شكاكين في نفسنا.
لا
بالعكس لابد أن يكون هناك حرص.
صحيح.
الحرص واجب في هذا الزمن.
نعم.
في زمن الفتن لابد أن يكون كل منا
صح.
يعني عينيه وسط رأسه كما يقولون.
نعم.
فنبقى حذرين، زائد أنه لابد أن يكون هناك وعي. الوعي ده تبث قناة الرحمة، تبث باقي القنوات الدينية
التي تبلغ عن الله عن سيدنا
النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يتقبل منا جميعا. ولازم نقرأ، نعود مرة أخرى، نحن لدينا دستورنا القرآن الكريم يحثنا على قراءة. إذن لما نبعد عن القراءة مش هنعرف أمثال هؤلاء.
صحيح.
مش هنقدر نعرف مين اللي وراه. لكن لما نقرأ التاريخ ونعرف ان ده مين ومين وراه ونتوثق من مصادرنا هنعرف كويس جدا ان عدونا واحد، واننا لابد ان نجتنب هذه الافكار، وان استطعنا ان ندعو الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادلهم بالتي هي احسن كما امرنا في القرآن الكريم، يبقى حققنا كل الاهداف بفعل واحد وهو التزامنا ديننا.
ربنا يبارك فيك يا مستشار الشيخ محمد، يعني الوقت مر سريعا وكان في محاور كثيرة جدا عنهم ومعتقداتهم وأفكارهم وحقيقتهم إلى غير ذلك، ولكن أنا في النهاية عايز أقول لحضرتك يعني فتاوى علماء الأمة في البهائية.
على سبيل السرعة هاخذ ربع دقيقة في إثبات أن هؤلاء من اليهود، يعني هم باطنيون، هم روافض لكن أساسهم يهودي، بدليل تقديسهم للعدد رقم 19 في تشريعاتهم هو مقدس، جاء في تقديسه من أنه حاصل كلمة واحد وجود، واحد أو كلمة وجود. أنا عايز أوصل دي بس للمشاهدين لسبب يفهموا أن كل شيء يهودي حسب النظام اليهودي في دلالة الأحرف على الأرقام. يعني إيه مثلا الواو عند اليهود بتساوي 6
نعم.
الألف بتساوي 1، الحاء بتساوي 8، الدال بتساوي 4، تجمع اللي هي 1 يبقى 19
نعم.
كذلك في وجود الواو 6، الجيم 3، الواو 6، الدال 4، الناتج 19. لذلك قدسوا لأجل إيه الفعل اليهودي والاستقاء من العقيدة اليهودية. وديننا يا أستاذ ملهم قبل ما أنطلع بسرعة هو دين الطهر، دين الصفاء، دين النقاء، دين العفة، دين الرحمة، دين القوة، دين السمو، دين الاعتصام، دين المودة، دين التراحم، دين الانتصار، دين التوحيد، دين الإسلام. واجب الفتاوى على سبيل السرعة جدا، أول شيء فتوى الأزهر، أفتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر بتكفير مرزا عباس زعيم البهائيين، ونشرت هذه الفتوى في جريدة مصر الفتاوى 27/12/1910 بالعدد 692. صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية 30/6/46 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدا ثلاث أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر 23/9/1947 و 3/9/49 فتوتين بردة من يعتنق البهائية. اللي معتنقها ده اسمه مرتد بعد كده صدرت فتاوى دار الافتاء المصرية في 11/3/39/25/38/13/54 بأن البهائيين مرتدون عن دين الإسلام.
نعم.
أخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد وللكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتدا عن الإسلام. بأكد يكون مرتدا عن الإسلام. أيضا حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم 195/4 للمهم تاريخ 26/5/52 برفض دعوة أقامها بهائي، وجاء في السبب بتاع هذا الحكم تقرير أن البهائيين مرتدون عن الإسلام. بعد كده الأزهر الشريف الذي انعقدت له راية الزعامة في العالم الإسلامي بأسره ينبغي أن يطارد كل فكر منحرف، وأنا بقوله وأنا أزهري يطارد كل فكر منحرف والأزهر قرر التالي، قال في وثيقته إن الأزهر لا يهب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع، وأن ينفذوا حكم الله عليها ويسنوا الذي يستأصلها ويهل التراب عليها وعلى أفكارها حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم. ثم قال إن هؤلاء أجرموا في حق الإسلام والوطن، يجب أن يختفوا من الحياة. هذا كلام الأزهر. يجب أن يختفوا من الحياة، لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام. إن الأمر جد يدعو إلى المصارع النشيط من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لإعمال شؤونها، ونذكر دائما أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن هذه الفتنة لم تحظى بالاهتمام المناسب مع أنها جريمة الجرائم ومن الكبائر. ثم بلغ الأزهر فقال فلنبادر إلى الدفاع عن حقوق الله التي تنتهك وتستباح، وعن دين الله هو الإسلام الذي يفتن عنه الناس بباطل من القول وزور وتحسبونه هو هينا وهو عند الله عظيم. جلد صوت الأزهر العدد رقم 347 سنة صادرة يوم المهم للسنة السابعة صادر يوم 21/4/1427. وحكم الأزهر بأن زواج البهائي من المسلمة باطل. وأيضا الأزهر قالوا بعدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون وهذه صورة من الكتاب رقم 62 المهم اللي كتبتها وزارة العدل إلى آخر. والأزهر يرى بالنسبة لاعتناق المذهب البهائي إن ده ردة مانعة من الإرث. لا. لأن الكلام طول، أنت قلت لي الوقت انتهى وأنا مش قادر أفصل في هذه المسألة، لكن عايز أقول حاجة زي ما سعادة المستشار قال لا بد وأن نقرأ، لا بد وأن نعود إلى دين الله جل وعلا، لا بد وأن نقف على التوحيد، وأيضا نناشد أولياء الأمور، نناشد الجميع بأن يقفوا على المسؤولية الحقيقية تجاه هؤلاء حفاظا على ديننا أولا ثم حفاظا على أوطاننا. ووالله إن الطابور الخامس هذا هو الذي يأتي بالغرب، هو الذي يأتي بالكفار، هو الذي يأتي باليهود والصليبيين على ظهور الدبابات في النهاية ولذلك أرى أن تستأصل هذه الشأفات بأمر رب البريات في كتاب الله وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقول لكل شباب الأمة هذا الأمر لا يكون إلا للقضاء وولي الأمر، ولا يجوز لأحد الناس أن يفعلوا شيئا من مثل هذه الأمور. وبعد إذنك أستاذ ملهم يا لحظة، طبعا قالي قدياني جاب إخوة من الجلاء وقول أناظر الشيخ الزغبي من أيام تناظر، تقول رايح أتوب رايح أتعلم، شوف الجرأة وصلت بهم إلى ماذا وهم أجهل من البقر. خلاص المسألة أيضا برضو عشان الإخوة أقسم معنا بالله بالنسبة لي الخزعبلات والأمور والبدع اللي بتقام عند المقابر وعند العاطفين هؤلاء هي اللي بتجر إلى ذلك. الإخوة طلبوا منا الإجابة وما عندناش الوقت، فبقول لهم داول كتابه وموجود على الشاشة، كتاب ده عملت سين وجيم في كل الأدلة وموجود في المعرض القبر هذا، كل الردود في المناظرات للرد على أمثال هؤلاء من البدعيين اللي بيدعموا الروافض ويدعموا الباطنيين. وأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. أسأل الله أن يجعلها واحة سخاء، وأن يجعلها واحة رخاء، وأن يجعلها قائدة للأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، وأن ينتصر الإسلام بمصر بإذن الله، لأنه لن يقوم الإسلام إلا بمصر ولن ينتصر الإسلام إلا بمصر. ليس هذا كلامي ولكن شيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك أقول النبض القوة في الموحدين من أهل مصر وفي التابعين من الأمم جميعا جميعا من الموحدين جميعا. أسأل الله أن يحفظ بلداننا وأن يتم النعمة علينا وأن ينجينا من شرور اليهود وهؤلاء.
آمين يا رب. اللهم من ربنا كريم الشيخ محمد ويزيدك يا رب. اللهم آمين. إحنا في النهاية يعني الوقت مرة سريعا وبنشكر حضرتك معالي المستشار.
شكر الله
شكرا جزيلا معالي المستشار سامح سيد محمد الله. المستشار بهيئة قضايا الدولة. وشكر وتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزوي. شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك. وفي النهاية مشاهدينا الكرام لابد من كلمة. يعني إحنا ذكرنا موقف البهائية حينما ادعوا في البداية أن جسد المهدي قد حل في جسده ثم انتقل إلى أنه المهدي نفسه ثم انتقل إلى ادعاء النبوة وزعم أن الأنبياء قد حل في شخصهم وزعموا أنه أفضل من محمد وأن القرآن الذي نزل عليه أفضل من القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ادعى الألوهية ويعتقدون بوجود تخريب الأماكن المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس وإزالة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إذا ظهر البهاء أو أحد من أتباعه لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يعترفون لا بجنة ولا بنار. الصلاة والصوم والزكاة والحج عندهم أشياء غريبة ولا بأي شيء. ولكن إحنا في النهاية مشاهدينا الكرام السؤال كيف نحصن أنفسنا من الفتن؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الشبهات؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الإدعاءات الغريبة والغريبة؟ مش عايز أقول ألفاظ، يعني إحنا بنتعامل دائما بالحب ونتكلم بالمودة وبندعو الآخر بالحب وبالمودة كما علمنا المنهج النبوي. إحنا بندعو البهائيين بعدما سمعتم هذا اللقاء، بعدما تبعتم هذا اللقاء، بعدما تأكدتم من أن كل كلمة تقال بدليل، بعدما تأكدتم بأن كل كلمة تقال من معالي المستشار موجودة من خلال القضاء وهو رجل يعني ما شاء الله تبارك وتعالى هو أهل القضاء وهو
ومن رؤوس القضاء
وإلى غير ذلك، هو الملف ده هو يعني هو المتتبع في هذا الموضوع وقائم عليه. الشيخ الزوب حينما تكلم عن معتقد البهائية، حينما تكلم عن عبادات البهائية تكلم من خلال الكتب البهائية، تكلم من خلال كتب البهائيين. طب بعد ذلك نقول لحضراتكم للمسلمين اعتز بدينك، اعتز بإسلامك، اعتز بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نرجع للمنهج القرآني كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العدو واضح والعدو باين، ولكن احنا المشكلة عندنا ان في تفرق وفي تشدد وفي تمزق، والحل الوحيد في جمع الكلمة المسلمين هي الاعتصام. واعتصموا ده أمر رباني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هما يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي، الكتاب والسنة. طيب في النهاية أنا بدعو البهائيين بقول التوبة، التوبة والعودة والأوبة، عد إلى الله تبارك وتعالى. نعم، وعد إلى الله تبارك وتعالى فالله غفور رحيم. كل يا عبادي الذين أسرفوا، ما هو ده منهجنا.
نعم.
وده منهج القرآن.
صحيح.
وده منهج سيدنا النبي، وده منهج قناة الرحمة.
نعم.
بندعو الآخر بالحب وبالمودة وبالألفة وبالسكينة. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
نعم.
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم،
ربنا يحفظ قناة الرحمة.
اللهم أمين. اللهم أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير مرة ثانية وثالثة وموصولة لمعالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة. شكرا جزيلا على تشريفك لنا.
شكرا على هذه
المعلومات القيمة. شكرا جزيلا. والشكر والتقدير والتحية لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي. ربنا يحفظك شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. والشكر والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام. في النهاية أحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.